السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء وهي مطالع هذه السورة المباركة الكريمة، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تقدمت بعض المباحث المتعلقة بالمسجد الحرام، تقدم البيان عن أن مكة كلها حرم، وعلى إثر ذلك فالصلاة في مسجد من مساجدها عموما تعادل 100,000 صلاة، وكذلك الصلاة في أي بقعة من بقاعها تعدل 100,000 صلاة. وقد قال تعالى، وهذا مما يؤيد هذا الرأي وهو رأي جماهير العلماء، هديا بالغ الكعبة. فقوله هديا بالغ الكعبة ليس المراد ببلوغه الكعبة أن يصل إلى الكعبة، فالهدي لن يصل إلى الكعبة أبدا، إنما يصل إلى مكة. أن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الحج نزل بالأبطح، ولم يكن يتردد في كل صلاة على الحرم، بل كان يصلي في موقعه عليه الصلاة والسلام. وأورد بعضهم في ذلك حديثا فيه أن النبي في صلح الحديبية كان إذا حضر وقت الصلاة دخل حدود الحرم فصلى ثم خرج، إذ كان آنذاك على أطراف مكة، والله أعلم. وثمة استدلالات أخرى، فالتحرير والذي عليه جمهور العلماء أن مكة كلها حرم، ومن ثم فالصلاة في أي مكان فيها تضاعف كما تضاعف الصلوات في الحرم. هذا وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتضعيف إنما يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا مما يطفي بظلاله على فضل مكة على المدينة. قد جاء النص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى في شأن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله: وكم تعدل الصلاة في المسجد الأقصى؟ وردت أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال، في بعض المرويات تعدل 500 صلاة، وفي بعض الروايات تعدل 250 صلاة، وثمة روايات أخرى لا يكاد خبر منها يثبت في الاتفاق على قدر التضاعيف، والله أعلم. وإن كان هناك من يجنح إلى أنها 500 صلاة، والله أعلم. أما قوله تعالى الذي باركنا حوله، فالبركة بركتان، أو البركة بركات على التحرير. هناك بركة دنيوية، هناك بركة أخروية، هناك بركة دنيوية وأخروية على السواء. وأصل البركة ثبوت الخير في الشيء، أو النمو والإزدياد وكثرة النفع. فالبركة حول المسجد الأقصى كانت من الناحيتين: بركة دنيوية في ثماره والأشجار المحيطة به، ثمار التي تنبت هنالك الخيرات الدنيوية، والبركة الأخرى كثرة الأنبياء حول هذا المسجد المبارك. فالبركة بصنفيها كانت عند المسجد الأقصى. بركة بكثرة الأنبياء هنالك، فليس في الأرض كلها مكان فيه عدد أنبياء أكثر من الشام، المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به. ولا يخفى عليكم أن الأنبياء عمومهم كانوا في بني إسرائيل وكانوا يقطنون هنالك، والله أعلم. وقد قال تعالى في إيماء، أو كما قال بعض العلماء إلى المسجد الأقصى، فليس المسجد الأقصى ذكر تنصيصا إلا في هذه الآية، لكن هنالك آيات بعض العلماء ينزلها على المسجد الأقصى وما حوله، كقول الله تعالى في شأن سليمان: وما سخر له من الريح، سخرنا له الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تجري إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال كثير من العلماء هي المسجد الأقصى بلاد الشام، والله أعلم. قال تعالى: لنريه من آياتنا، فكما أسلفت البركة منها دنيوية ومنها أخروية. الزيتون مباركة، كثير نفعها، كثير نفعها، هذا الشخص مبارك، يعني نفع أينما حل. قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، ينفع حيث نزل، لا يكن شؤما ولا بلاء على من نزل عليهم، بل يكن باب خير بإذن الله على من نزل عليهم، يعلم جاهلهم، يطعم جائعهم، يصلح ذات بينهم، يتبع جنائزهم، يعود مريضهم، يداوي جريحهم، فكان مباركا فنفاعا حيث نزل وحيث كان. والكلام على البركة يطول، لكن ليس هذا محله، قد سبق له درس مستقل في الحديث عن البركة. وقد يكون الشيء مباركا باعتبار، وتدور فيه بدعة باعتبار آخر. المسجد الحرام على سبيل المثال مبارك، مكة والمسجد الذي فيها مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كثير خيره، كثير خيره، يجب إليه ثمرات كل شيء، وكذا فالصلاة فيه فيها بركة، تضعيف كثيرة. لكن إذا أنت صليت فيه تثاب طبعا وتضعف الأجور إن شاء الله، لكن إذا أنت تتمرغ في ترابه ورماده، خرجت عن حد السنة إلى حد البدعة، والله أعلم. القرآن مبارك، كله مبارك، إذا جئت تمسح به ظهرك وتمسح به جلدك بالقرآن انتقلت إلى حيز الابتداع، والله أعلم. لكن مبارك باعتبار أنك إذا عملت به تثاب، إذا دعوت إليه تثاب، إذا تحكمت إليه تثاب، إذا استمعت له وأنصت ترحم، يقال لك اقرأ وارتقي ورتل منزلتك عند آخر آيات تقرأ، فهو مبارك بهذا الاعتبار. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، دل على قدرتنا ودل على وحدانيتنا. قد كان من أهل العلم من يقول كانت هذه الرحلة أيضا تسريع عن رسول الله لإطلاعها على شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد وفاة أبي طالب عمه، وفاة خديجة، واشتداد جرأة الكفار عليه، والله أعلم. إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، هو سميع لكن ليس سمعه كسمع خلقه، أعظم ولا مقارنة. أنا وأنت نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، لكن إذا تكلم أمامنا شخصان في آن واحد تلتبس علينا بعض الأمور، يتكلم عشرة لا نكاد نفهم ولا واحد منهم، فكيف إذا تكلم مئة، فكيف إذا تكلم ألف، فكيف إذا تكلم ملايين، فكيف إذا كانوا يتكلمون كلهم في آن واحد بلغات متعددة، بالإنجليزي والعربي وكل لغات العالم، وكيف إذا كان الخلق فيهم مخلوقات لا نعلم لغتها نحن أصلا، كالنمل والنحل وأمم الأمثال والملائكة والجن، فكل الخلق إذا تكلموا في آن واحد يسمعهم ربهم ويعلم تماما ما يريدون ويسمع كل ما يقولون سبحانه وتعالى. إذن ليس سمعه كسمع خلقه، فليس معنى أننا نقول إن الله سميع أننا شبهناه بخلقه، تعالى الله عن ذلك، ولكن سمعه ليس كسمع خلقه، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ولكن نفى المماثلة، وهكذا البصر أنا وأنت نبصر من أمامنا، لكن إذا نظرنا للأمام لن نرى من الخلف، ولن نرى من أعلى ولن نرى من أسفل، نرى لبعد معين لبعد معين، إذا زاد بعد الشيء عنا لا نراه، نرى ما فوق الأرض ولا نرى ما تحت الأرض، فلبصرنا قدرة محددة، لكن الله يرى كل شيء كل شيء، ولو كنت في صخرة أحاطت بك من كل جوانبها راك الله ويسمعك الله ويعلم كل شيء عنك، فإذا ليس بصره كبصرنا، وليس معنى أننا نثبت بصرا لربنا أنه يسمع ويرى أننا نشبهه عز وجل بخلقه، وهكذا سائر صفات ربنا جل وعز كلها نثبتها له كما أثبتها لنفسه، ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولعلنا إذا انتقلنا إلى أمر الدنيا، أنت لك وجه والحمار له وجه، إذا قلنا وجهك وجه حمار أو وجهك مثل وجه الحمار أنت تغضب وتثور، معناه ما أخطأنا لما نقول لك وجه والحمار له وجه، تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جدير أن نتناول ولو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رحلتي الإسراء والمعراج، وبعض الحديث فليس ثم موطن فيه الحديث عن الإسراء والمعراج إلا هذا الموطن، وشيء من الحديث عن المعراج في صورة النجم. لعل الكتاب هنا نقل الحديث بطوله نضيف إليه ما فيه من الفوائد. لا لا كتاب السورة، لا الحديث كتاب نفسه. أيوة ولا مأخذة. شكرا. أثرنا أن نقرأ الحديث بطوله لأنه ثمت أحاديث كثيرة جدا أردت في رحلتي الإسراء والمعراج، وكثير جدا منها ضعيف، بل ومنها الموضوع المكذوب على رسول الله، وحتى إنك قلت هل في الصحيح شيء من هذا الذي استضعف؟ نعم، نقول في حديث في البخاري في سند الشريك، حديث طويل جدا في البخاري في شأن الإسراء والمعراج، أخطأ فيه راوي أكثر من 15 موطنا، كان منها قوله ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو الجبار سبحانه، والروايات الأخرى فيها أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي اختلافات طويلة في بيان منازل الأنبياء عن الذي في البخاري. جمع الحافظ ابن حجر هذه الأخطاء إلى ما وصل به إلى 15 خطأ أخطأ فيها الراوي شريك وغير الحافظ ابن حجر، غير الحافظ ابن حجر أيضا نبه على هذه الأخطاء. هذه الأحاديث الثابتة التي هي من أمثل ما ورد في الباب ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا أحسن من أحسن السياقات التي وردت في رحلة الإسراء لخلوه من الألفاظ المستنكرة عليه. البخاري أخرج الحديث الذي في سنده الشريك، وكما ذكرت في عدة أخطاء أعرض مسلم عن ذكره وقال قد رواه بعضهم فقدم فيه وأخر وزاد فيه ونقص، وأعرض مسلم عن إيراده من طريق شريك، وشريك متكلم فيه. أما الحديث هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. طبعا في مقدمات تقدمت رحلة الإسراء، وقد تقدمت رحلة الإسراء أن النبي عليه السلام أتاه جبريل فشق صدره واستخرج قلبه وغسله في طست من ذهب وملأه إيمانا وحكمة. كانت في مقدمات لهذا الذي يذكره مسلم في روايته. قال أنس أتيت بالبراق وهو دابة أبيض، دابة لكون الأشياء التي تدب على الأرض أيضا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أطلق عليها دابة لأنها تمشي تدب على الأرض. ودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها به الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. هذا الحديث مختصر أيضا في هذا الصدد، لأن الحديث الأخر فيها أن النبي صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء. وكما لا أخفى عليكم أن الوقائع تؤخذ من مجموع الأحاديث لا تؤخذ من حديث واحد، وهذا له أثره الكبير حتى في الأحكام. لجئنا نأخذ صفة صلاة النبي لن نأخذها من حديث واحد، إنما سنأخذها من عدة أحاديث، لأن النبي صلى كذا صلاة. بل وفي الحج أيضا في بعض المسائل جابر له حديث طويل جدا، والذي عول عليه أكثر العلماء في بيان حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غير جابر أيضا روى أشياء لم يروها جابر رضي الله تعالى عنه. فعند دراسة أي مسألة من مسائل الفقه أو التفسير أو الحديث أو السير يجمع كل الوارد فيها وجمع كل ما ورد فيها، وبعد ذلك نوفق بينهما بعدما التوفيق ممكنا، أو نرجح شيئا على آخر إذا عجزنا عن التوفيق بينها، وهذا لزاما. وهذا المسلك يسلك في كل علوم الدنيا التي يعرفها الناس. فالطبيب الماهر الحاذق إذا كان أمامه مريض وعنده كل التحاليل، تحليل البول، تحليل البراز، تحليل الدم، التحليل كلها أمامه، وصور الأشعة، وجمع كل المعلومات، يستطيع أن يكون أدق من الذي يصف الدواء خبط عشواء، أدق بلا شك. فكلما جمعنا الأحاديث في المسألة الواحدة كلما ظهرت لنا الأمور التي كانت خفية، لكوننا وقفنا على كل الجوانب آنذاك إن شاء الله. قال: ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت. هذا مشعر بأن طبعا البراق حمل الرسول من مكة إلى بيت المقدس، ومن ثم بعد أن صلى الركعتين جاءه جبريل فعرج به إلى السماء، فدل هذا على شيء طالما أثاره بعض العلماء، ألا وهو رحلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة واحدة. نقول نعم، الظاهر يقول هذا الحديث يفيد ذلك. بعد أن صلى الركعتين جاءه جبريل أخذه وعرج به كما سيأتي. فالإسراء والمعراج على التحرير كانت في ليلة واحدة، في ليلة، هذا عقب ذاك والله أعلم. قال: فصليت في ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. فلذا اللبن حتى في الرؤية المنامية ينم عن خير، إذا رأيت أنك تشرب لبنا فينم هذا عن خير. قال الرسول: أتيت بقدح لبن فشربته، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فاللبن فطرة واللبن علم. قال: العلم. وبالمناسبة أي علم أوتاه عمر؟ فلم يؤت عمر علما علميا، علما من المشهور، علم الفرائض، علم القضاء، علم الحديث، علم التفسير، ما كان عمر هو الأبرع في ذلك. بل عمر يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء أبي بن كعب، أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب، وأعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. وأبو هريرة مكثر. عمر يقول: الهانس الصفق بالأسواق، سألني عن حديث رسول الله. والفرائض معروف أن زيد بن ثابت أعلم بالفرائض، والحلال والحرام معاذ بن جبل، الأنساب أبو بكر الصديق، فنون القتال خالد وحمزة، فكل له باب. لكن عمر كان عالما بعلم عظيم وهو علم سياسة الناس، سياسة الناس وكيفية التعامل مع الناس، علم عظيم، وهذا ينبغي أن يستفيد منه المديرون والرؤساء، كيف يساس الناس، كيف يقاد الناس، هذا يناسبه مكان كذا، هذا يناسبه مكان كذا، هذا تصلحه الشدة، هذا يصلحه اللين، هذا يكتفى بالنظر إليه بإشارة. فالناس يختلفون، وذلك القيادة كانت محكمة في زمن عمر بعد أن مات الأمور قدر الله عليها ما قدر. الشاهد أرجع إليه، قال النبي: اخترت اللبن، اخترت الفطرة. عفوا، قال جبريل للرسول: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، عرج بنا، صعد بنا إلى السماء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، قالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالعروج الصعود وذو المعارج، ذو المقامات العالية والدرجات الرفيعة، رفيع الدرجات. فكل الآيات التي فيها العروج والحديث دل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم عرج بنا إلى السماء، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، دل على علو الله. فاستفتح جبريل، استفتح، طلب من البواب أن يفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تطلبوا القضاء، لأن الفتح أيضا نطلق على القضاء، الفتح ليس مجرد فتح الأبواب فقط، فتح الأبواب فتح، لكن يطلق على القضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله أكبر الله أكبر. أقول بالله تعالى التوفيق. دخول السين على الفعل تعني الطلب، أستغفر الله، أطلب من الله أن يغفر لي. فقوله فاستفتح جبريل، أي طلب الفتح، طلب أن يفتح له، لكن كلمة الفتح تطلق على معاني كثيرة. يخطئ كثير من الطلبة والمدرسين لما يكتب في أول الكتاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ولا يفهم المعنى، معناه ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق. وقد قال أبو جهل، قال الله في شأن أبي جهل معه لما قالوا اللهم من أتانا بما لا نعرف وأقطعنا للرحم وشدنا تفريقا بين المرء وولده فأحنه الغداة، طلبوا الفتح. قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أن تطلبوا القضاء قد جاءكم القضاء، وذلك يوم بدر بناء على طلبكم. فدخول السين على الفعل تعني الطلب، اجتهدوني أهديكم، استغفروني أغفر لكم، إلا في مواطن قليلة كما قال بعض العلماء في قول ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربهم عز وجل. ومن العلماء من يؤولها يقول يطلبون من الله الإجابة، أرجع إلى ما أنا فيه. قال فاستفتح جبريل، أي طلب من خازن السماء أن يفتح. فقيل من أنت؟ قيل من أنت؟ سبحان الله. قال جبريل. قيل ومن معك؟ من سيدهم، جبريل سيد الملائكة. قال محمد عليه السلام. قال وقد بعث إليه، يعني ما يدخل لنا أحد كده، يعني بعث إليه. قال قد بعث إليه ففتح لنا، ما يدخل إلا الذين بعث إليهم أو أرسلوا، ففتح لنا. فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، أي لرسول الله. في الروايات الأخر قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في استعمال كلمة مرحبا والإكثار منها، قد هجرها الناس الآن، لغة عربية رصينة جاءت في القرآن وفي السنة، وعالم الترحيب أيضا إزراء بمن لا ترحب به. قالوا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، لكن من القوم؟ وفد عبد القيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فاطمة تستأذن على رسول الله مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. فكلمة مرحبا لغة عربية أصيلة وطيبة، وينبغي أن نكثر مما أكثر الله منه أو ما أكثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى كلمات غريبة قد تكررت في الكتاب العزيز والناس لا يعرفون معناها، بس جلسنا مع بعض الإخوة العرب قال أنا وجل من كذا كذا، فقلنا تسمع وجل، وجل يعني إن منكم وجلون، إن منكم وجلون. فتحي هذه الكلمات، واحد ينادي الاخر لبيك لبيك لبيك، لغه بلاد بكاملها. يقول انت عايز ايه؟ لا لبيك لبيك، سمع وطاع، اجابه بعد اجابه. فهذه الكلمات الرصينه العربية ينبغي أن نحييها لغة القرآن، بارك الله فيكم. قال قد بعث إليه ففتح لنا في إذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. هذا الحديث أثبت أن آدم في السماء الدنيا، في أول السماء، أول سماء، بعد كده ستأتي روايات أخرى فيها خلاف ذلك، وهذه الذي نقرأه من أصح الروايات. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. وقيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فإذا أنا بابني الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام صلوات الله عليهما. فرحبا ودعوا لي بخير. قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن. سبحان الله، سبحان الله، كيف تستطيع أن تصف هذا الحسن الذي حمل بعض النسوة على أن يقطعن الأيادي وهن لا يشعرن؟ المرأة تقطع يديها بالسكاكين لا تشعر. أوتي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. هل الرسول هو القائل ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، أم هي مدرجة من الرواية أن الرسول الذي قالها وتلا رفعناه مكانا عليا؟ لكن الآن ولم أزل أبحث عن شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفيد مزيدا من تفسير قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. وماذا كان من أمر إدريس في الدنيا عليه السلام؟ هل رفع إلى السماء التي ذكر النبي أنه رآه فيها الخامسة؟ وهل ذلك كان في الدنيا؟ أو ما شأن قوله ورفعناه مكانا عليا؟ ولم أزل أبحث في هذا الأمر، وأرجو الله أن يهدينا إلى وجه الحق والصواب فيه. يعني هل ورد أن الله عز وجل رفع إدريس ببدنه من الأرض إلى السماء الخامسة، إلى السماء، عفوا، إلى السماء الرابعة، أو ماذا كان؟ ما زال البحث أيضا متواصلا إن شاء الله، لأني ما وجدت شيئا، يعني إلا مثلا تفسير من يقول رفعناه مكانا عليا، رفعنا منزلته. هل رفع إلى السماء الرابعة ثم رجع، أو ما الذي كان؟ وهل دفن في الأرض أو لم يدفن في الأرض؟ فهذا كله مما لم أقف عليه بنص ثابت عن رسول الله. الإسرائيليات موجودة بكثرة، الإسرائيليات موجودة بكثرة في هذا الصدد، لكن ليس لنا أن نعول على الإسرائيليات. وقد قال الرسول أيضا وما أنا من المتكلفين وهو أسوتنا، فمن انتهى إليه علمنا وقفنا عنده، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، والله أعلم. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى، طبعا ترتيب المنازل ليس على درجات الفضل بين الأنبياء، لأن يوسف عليه السلام وجد في زمن أعلى من عيسى، وعيسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، عيسى من أولي العزم من الرسل. قال فلان بهارون فرح عليه السلام ورحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام يعني في السماء السادسة، فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ طبعا البواب وهو ملك لا يعرف من الطارق إلا بعدما سأل عليه السلام. قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور المذكور، الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، في كثرة الملائكة كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون مرة غيرهم يدخل. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. السدرة هي شجرة السدر، شجرة السدر معروفة التي فيها نبقة أصفر صغير كده، شجرة السدر أصلا هي في الدنيا ليس لها كبير شأن، شجرة السدر في الدنيا ليست من الأشجار التي هي مثمرة ثمار عظيمة، ولا شجرة ذلها شوك، لكن هنا قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام وإذا ورقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، دل من الصغيرة الصفراء كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصف أن ينعتها من حسنها. يعني هي شجرة عادية في الأصل، لكن غشيها من أمر الله ما غشيها، حل بها من أمر الله ما حل، فتحولت تماما، لا يستطيع أن يصفها أحد من شدة حسنها. قال تعالى إذ يغشى السدرة، أي يغشاها من أمر الله، يحل بها من أمر الله ما حل، تعظيما للذي حل بها، ما الذي حل بها؟ الله أعلم به. إذ يغشى السدرة ما يغشى، تحولت تماما، لا يستطيع أحد أن يصفها من شدة الحسن، تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك عليك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، أنا عارف بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 فذلك 50، ذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، قال أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت منه. جزى الله الكريم موسى عنا خيرا، جزى الله نبيين كريمين موسى عليه السلام ورسولنا محمد عنا خير الجزاء، عنا خير. والناس أسباب، فموسى تسبب في التخفيف عن أمة محمد من 50 صلاة إلى 5 صلوات، ولم يكن أيضا يريد، وكان أيضا يريد التخفيف. طبعا بلا شك في قوله سبحانه ومن هم بحسنة من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فيه فقه ولا بد منه، لأن العازم على الشر يعاقب على عزم على الشر، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فأعمال القلوب لها فقه، أعمال القلوب لها فقه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.